الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الجواب الثاني ما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله. ذكرنا في البحث السابق أن هناك إشكال معروف بين الأصوليين في الاستدلال بالسيرة العقلائية على حجية الخبر الواحد الثقة، وهو أنه السيرة العقلائية لا يمكن أن تثبت شرعيتها إلا بالإمضاء من الشارع، والآيات الناهية عن العمل بالظن بإطلاقها أو عمومها تشمل خبر الواحد الثقة، وبناء على ذلك تصلح إن لم تكن رادع للسيرة فعلى الأقل تصلح للرادعية، ومع كونها صالحة للرادعية كيف نحرز أن الشارع أمضى السيرة العقلائية؟ هناك أجوبة مختلفة. جواب الأول عن الإشكال كان عن المحقق النائمي ولم نوافق عليه. جواب الثاني لصاحب الكفاية، ولكن صاحب الكفاية كما أشرنا عند جوابان. جواب الأول لم يذكره السيد الشهيد، وهو أنه يفسر هذه الآيات الناهية عن العمل بالظن بأنها تنهى عن العمل بالظن في أصول الدين، خصوصا في مسألة التوحيد. لذلك إذا نلاحظ الآيات في القرآن نجد أنها دائما بل كلا وردت في سياق آيات التوحيد، وأنها تنهى عن النهي عن العمل بالظن في باب التوحيد، وأنه وحدة الله وعباديته وترك الأصنام وترك الشرك الظاهري والكفر، هذا كله مبتني على أن الإنسان لا يعمل بالظن، والمشركون عملوا بالظن، إنا وجدنا آباءنا عليها، عليكم السلام ورحمة الله، وإنا على آثارهم متبعون، وغير ذلك، عليكم السلام ورحمة الله. فإنهم كانوا يعارضون النبوات والشرائع السماوية على أساس أنهم كانوا يعتقدون بحجية الظن في أمور الدين. جواب الثاني الذي ذكره صاحب الكفاية هو جواب أشار إليه السيد الشهيد رحمة الله عليه، وهو أن هذه الآيات لا تصلح أن تكون رادعة عن حجية خبر الواحد حسب السيرة العقلائية. لماذا لا تصلح؟ هذا الجواب الثاني مبتني على مقدمة، وهو أنه نسلم أن الآيات الناهية عن الظن مطلقة تشمل الظن في أصول الدين وفي فروع الدين. إذا أخذنا بالجواب الأول وحصرناها في الظن في أصول الدين، بعد لا مجال للجواب الثاني. الجواب الثاني مبتني على الأصل الإشكال، أن المستشكل يرى أن هذه الآيات لا تختص بأصول الدين. المستشكل إذا كان يرى تختص بأصول الدين ما كان يشكل. إذن المستشكل إشكاله أيضا مبني على هذه المقدمة، وهي أن هذه الآيات كما تشمل الظن في أصول الدين كذلك تشمل الظن في فروع الدين. وبناء على هذا نقول مع ذلك الآيات لا تصلح للرد وليست لها قابل للرد عن السيرة. لماذا؟ باعتبار أنه لو أردنا بهذه الآيات نردع السيرة العقلائية القائمة على حجية خبر الظني يستلزم منه الدور، وما يستلزم منه الدور محال، وما هو محال لا يتحقق. إذن هذه الآيات ليست صالحة للرد. الذي يهمنا في هذا الجواب هو بيان الدور. نحن نقول هذه الآيات الناهية عن الظن لا تصلح للرادعية. لماذا لا تصلح للرادعية؟ باعتبار أن هذه الآيات إذا قلنا أنها لا تصلح للرادعية مفروض أنه نخرج السيرة العقلائية من مضمونها. كيف؟ نقول إحنا نشك أن السيرة العقلائية هل هي مردوعة بهذه الآيات أم لا؟ نقول هذه الآيات إذا ثبت لها عموم تصلح رادعة للسيرة العقلائية، يعني ثبت لها عموم بالنسبة إلى خبر الظني. ثبوت العموم في هذه الآيات متوقف على ماذا؟ على قاعدة كلية، كل عام إذا أردت أن تثبت عمومه لابد أن تحرز فيه عدم التخصيص وعدم وجود المخصص. فبناء على هذا إذا كانت هذه الآيات شاملة للسيرة العقلائية متوقف شمولها للسيرة العقلائية على إثبات عمومها، وإثبات عمومها متوقف على ماذا؟ على عدم وجود مخصص لها، وعدم وجود مخصص لها متوقف على ماذا؟ على أن السيرة العقلائية ليست مردوعة، وعدم ردع السيرة العقلائية متوقف على ماذا؟ على أن لا يكون لها عموم. إذا رجعنا إلى السيرة إلى الآيات مرة أخرى، يعني نحن نريد بأنه بهذه الآيات نردع ماذا؟ نردع السيرة العقلائية. يعني المستشكل هكذا يقول، صاحب الكفاء يقول أنتم تقولون أن هذه الآيات تردع السيرة العقلائية، هذا الآيات تردع السيرة العقلائية مبنية على مقدمة وهي أن تكون صالحة للردع، صلاحيتها للردع متوقفة على ماذا؟ أن تكون عامة، عموميتها متوقفة على ماذا؟ أن لا يكون لها مخصص، وعدم كون المخصص لها أيضا متوقفا على أنها ليست مردوعة. فإذا أي عدم ردعها في الواقع متوقف على عدم ردعها، وهذا دور واضح. لذلك صاحب الكفاء يقول هذه الآيات مو صالحة للردع، لو كانت صالحة للردع لوقعنا في إشكال الدور. سيد الشهيد رحمة الله عليه يقول احنا نقول نوافق صاحب الكفاية في نصف الطريق مو في كل الطريق، ان هذه الآيات اذا تريد ان تكون رادعة للسيرة يعني صالحة للرأي متوقف صلاحيتها على ان تكون عامة، صح هذا نقبله من صاحب الكفاية، هاي المرحلة الاولى صحيحة، صلاحيتها للرادعية متوقفة على أن تكون عامة عموميتها صحيحة، هذا إلى هاي المرحلة الثانية بنقبلها من صاحب الكفاية. الإشكال في المرحلة الثالثة، عموميتها هل هي متوقفة على عدم وجود المخصص أو على إحراز عدم المخصص؟ فرق أكو بينهما، عدم وجود المخصص خب هذه الآيات هي محل الكلام أنها هل هي مخصصة بالسيرة العقلائية أم لا، لأن السيرة العقلائية صالحة أن تكون مخصصة لهذه الآيات، يعني تخصص الآيات وتخرج الظن الخبري من تحتها يعني من تحت عمومها، ونقول أنه كل ظن لا يغني من الحق شيئا إلا إذا كان ظن خبري. سيد الشهيد يقول إحنا ما نحتاج إلى أن نقول لا يوجد مخصص لها، حتى نقول لا يوجد مخصص لها مبني على أن تكون الآيات غير رادعة للسيرة، فإذا رجعنا إلى مسألة عدم ردع الآيات للسيرة، لا نقول عدم وجود المخصص، هنا تسامح في العبارة، وإنما المهم إحراز عدم المخصص. ونحن ما دام السيرة لا يمكن لنا أن نحرز فيها الموافقة فهي بمنزلة إحراز عدم المخصص، لأن السيرة إذا أحرزنا فيها موافقة الشارع صارت مخصص، أما إذا لم نحرز فيها موافقة الشارع يطبق عليها عنوان أنه لم نحرز المخصص. هذا شوف عنوان لم نحرز عدم المخصص يشتبه مع احتمال المخصص في الواقع، هذا يختلف عن عنوان عدم وجود المخصص. عدم وجود المخصص يعني واقعا يعني لا يوجد في علم الغيب مخصص، هذا ما نقدر نثبته، وإثباته يحتاج إلى إثبات عدم الردع، عدم الرابع عم يحتاج إلى شنو؟ إلى أنه الآيات لا تكون عامة. إذا نرجع إلى الدور. أما إذا قلنا المعيار هو إحراز عدم المخصص، وهذا الإحراز يتحقق بالسيرة المشكوكة، لأن السيرة المشكوكة نقدر نقول لا نحرز فيها التخصيص. إذا قد تكون السيرة المشكوكة في الواقع مخصصة، ولكن نحن حسب أدلتنا لم نحرز فيها التخصيص، وهذا المقدار يكفي. إذن بناء على هذا لا يوجد إشكال الدور، ونرجع إلى عموم الآيات. نحن نشك، خلاصة كلام السير الشهير هاي العبارة، نشك أن الآيات هل تشمل بعمومها السيرة العقلائية القائمة على خبر الواحد الظني أم لا. نحن نقول نشك أن الآيات لها مخصص أم لا، والمخصص الذي نشك فيه ماذا؟ هو السيرة، والسيرة لم تحرز موافقتها، إذن لم نحرز المخصص، إذن تبقى العموم أو العمومات على عموميتها. شاهد عرفي أكوئلة، المولى قال أكرم كل عالم. أنت شككت أن زيد هل هو من الواجبين الإكرام أم من الذين لا يجب إكرامهم؟ ما دام لم تحرز تخصيص الزيد تقول أكرم كل عالم يشمل زيد. هنا نفس الشيء، ما دام لم نحرز أن السيرة العقلائية موافق لرأي الشارع، لأنه كل كلامنا في أنها موافقة أو مردوعة، مردوعة أو غير مردوعة، ما دام لم نحرز الرد معناته أنه لم نحرز المخصص. فنرجع إلى الآيات، ومقتضى عمومها أن نحكم بماذا؟ نحكم بأن السيرة العقلائية ليست حجة. صح، من نقول أن الآيات مردوعة وتردع السيرة العقلائية؟ لا، نقول على الأقل نقدر نحافظ على عموم الآيات، وحفاظنا على عموم الآيات يزلزل دليلية وحجية السيرة العقلائية، هو هذا كافي. يعني يثبت الإشكال أن مع وجود الآيات، لذلك نعبر عنه بهذا التعبير الفني، من نقول أن الآيات رادعة، نقول مع وجود الآيات التي تصلح للرادعية لا تبقى للسيرة قيمته. ففرق بين أن نقول أن السيرة مردوعة، هذا معناته أنه وصلنا إلى حتى الظهور، وأن الآيات عامة وتشمل السيرة القائمة على حجة خبر الواحد الثقه. مرة لا ندعي هذه الدعوة، لأن هذه الدعوة تكلفنا مؤونة كثيرة. نحن نقول الآيات يحتمل فيها العموم، السيرة يحتمل فيها التخصيص، ولكن لم نحرز في السيرة التخصيص. إذن ما دام لم نحرز نحتمل، يعني نجعل الآيات صالحة للرد، ومع احتمال صلاحيتها للرد نتوقف في الاستدلال بالسيرة العقلائية. كافي. ليش؟ لأن السيرة ضعيفة جدا سيدنا، السيرة لابد أن نحرز فيها عدم الرد، ومع وجود ما يصلح للرد كيف نحرز عدم الرد؟ نتوقف.
إنه على حسب المبنى، من يقول بأن موضوع
الحجية على موجود. إيه بعد الآن المشهور ها ماكو مانع، لا هذا مو مبنائي، لأن كل عام شككنا في عموميته من حيث وجود المخصص. نحن مرتين أو في موقع يمكننا أن نرجع إلى عموميته. موقع الأول أن نسأل عن الأدلة وبحسب الواقع لا نجد مخصصا، خب نرجع للعموم، هاي موقع الأول. موقع الثاني أنه لا يمكننا الوصول إلى الواقع، ولكنه بحسب الأدلة الموجودة بأيدينا لم نجد ما يدل على التخصيص، يعني أحرزنا عدم المخصص، هذا أيضا نرجع للعموم، والعموم بحسب البناء العقلائي على إصالة العموم وإصالة الظهور حجة ما دام لم يحرز فيها التخصيص. إذن لا مانع من ذلك. نعم لا مو مهم، لأنه نحن مكلفون بحسب استطاعتنا وظواهر الآن. أنا أجي أقول لعل في زمان الإمام العسكري ورد تخصيص، بس ولكن الآن في كتب المصادر الحديثية لم أجد التخصيص، أقول لم أحرز التخصيص فآخذ بظاهر العموم، وهذا مبنى عقلائي وحجة. الجواب الثاني، ما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله من أن الردع عن السيرة، هذه السيرة الإفلام فيها الإفلام العهد، يعني السيرة القائمة على حجية خبر الواحد، لا مطلق السيرة، من أن الردع عن السيرة يعني عن السيرة المتقدمة، بتلك العمومات الناهية غير معقول. إذا قلنا غير معقول معناته أن الآيات لا تشكل مانعا عن حجة السيرة، هذا كلام صاحب الكفاية. لماذا غير معقول؟ لأنه دور وما يستلزم منه الدور محال، إذن لا فالردع يكون محالا، وإذا صار الردع محالا إذن الآيات لا تصلح للمانعية عن السيرة. بيانه أن الردع بالعمومات يعني عمومات الناهية عنها عن السيرة يتوقف على حجية تلك العمومات في العموم، هاي مرحلة الأولى. مرحلة الثانية، وهذه الحجية يعني حجية العمومات يعني بقاء العموم على عموميته تتوقف على عدم وجود مخصص لها، أي بحسب الواقع. يعني صاحب الكفاية نقح الدور على هذه على هذا البيان، على عدم وجود مخصص لهذه الحجية، أو نرجع الضمير إلى العمومات حتى يكون أوضح، على عدم وجود مخصص للعمومات. وعدم وجود مخصص يتوقف على كونها، أي كون الآيات الناهية رادعة عن السيرة. إذن معناته أنه الردع عن السيرة يتوقف على نفسه. عليكم السلام ورحمة الله. وإلا لكانت مخصصة بالسيرة ولسقطت حجيتها في العموم. إذن لا بد أن نقول لا يوجد مخصص، لا يوجد مخصص متوقف على أن الآيات رادعة، إذن معناته أن ردع الآيات عن السيرة متوقف على ردع الآيات عن السيرة، وهذا هو الدور. والجواب على ذلك أن توقف الردع بالعمومات، لاحظوا هنا مرحلتين أكو في عبارة سيد الشهيد، توقف الردع بالعمومات مرحلة الأولى نوافق صاحب الكفاية، بعد ذلك نقول والعمومات متوقفة في حجيتها في العموم، هذا صحيح. يعني شنو؟ يعني أنه لا يوجد هناك ردع، هذا كله مسلم، أن توقف الردع بالعمومات على حجيتها أي حجية العمومات في العموم يعني باقية على عموميتها صحيح، هذا كله صحيح، غير أن حجيتها أي العمومات كذلك يعني في العموم لا تتوقف على عدم وجود مخصص لها، بل على عدم إحراز المخصص سواء كان في الواقع مخصص أو لم يكن. وعدم إحراز المخصص حاصل فعلا ما دامت السيرة لم يعلم بإمضائها. لماذا لم يعلم بإمضائها؟ لأن هنا شك في أن الآيات هل هي رادعة أم لا. هنا سيد الشهيد يجي صوغ البيان على هذا، أن الآيات على أقل تقدير صالحة للرد. إحنا مو لازم نثبت الرد، إحنا بمجرد ما نقول أن الآيات صالحة للرد كافي، هو هاي صلاحية تمنع من التمسك بالسيرة العقلائية. لماذا؟ لأنه عندما نقول صالحة يعني لا نحرز التخصيص في السيرة، إذا لم نحرز التخصيص في السيرة المرجع ماذا؟ العمومات. فإذا مقتضى العمومات أن السيرة ليست حجة. والعقلاء ماذا يسوون؟ يرجعون للعموم. إذا الإشكال في محله الذي قيل أنه مع وجود الآيات الناهية لا يمكن إحراز عدم ردع الشارع، فرجعنا إلى الإشكال. هناك جواب ثالث ذكره المحقق الإصفهاني رحمة الله عليه، محقق الإصفهاني، وطبعا كان ينبغي أن السيد الشهيد يذكر جواب الأول لصاحب الكفاية لأنه جواب الأول أفضل من هذا الجواب. يعني إذا جعلنا نعم هنا ما ذكر، ولو إشارة مختصرة إذا كان يذكر كان أفضل، لعل من باب الكفاية. ولكن نسيان أمتي رحمة مولانا، من يتذكر حلقة ثانية؟ فبناء على هذا كان المفروض أذكر الجوابين ولو باختصار. ولكن كلام صاحب الكفاية ليس بعيدا عن الواقع، لأن الآيات الناهية عن الظن كلها، أنا ملاحظ هذه الآيات في القرآن كلها واردة في سياق آيات التوحيد، أصول الدين كلها حول التوحيد والنبوة والشرك ومخالفة المشركين والكفار مع الأنبياء ومع النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، يعني كلها واردة في مقام التوحيد. لذلك شموليتها لمطلق الظن شوي محل التأمل، يعني يحتاج إلى ظهور أقوى من هذا الظهور الموجود في السياق. ظاهر هذه الآيات أنه قاعد تنهى عن الظن. لذلك إحنا عندنا هاي المقدمة مسلمة في علم الكلام، أن المتكلمين خصوصا نحن الشيعة والإمامية يصرحون أن في أصول الدين لا يتبعون الظن، ولذلك يحرم التقليد، لأن التقليد نتيجته غالبا الظن. التقليد في المسائل الفقهية يجوز من المرجع التقليد ومن المجتهد الجامع للشرائع، أما في أصول الدين لا يجوز التقليد. في أصول الدين لابد أن يصل الإنسان إلى مرحلة اليقين، والتقليد دائما أو غالبا لا يشكل يقينا وإنما يشكل ظنا، ولهذا التقليد محرم في باب الكلام. على ذلك الأساس الظن أيضا في باب الكلام وأصول الدين أيضا محرم، ولهذا الكلام صاحب الكتاب دقيق، يعني لأنه هم يتناسب مع مبنى المتكلمين وهم أيضا يتناسب مع سياق الآيات. على كل حال نأتي للجواب الثالث، وهو ما ذكره المحقق الإصفهاني. المحقق الإصفهاني يقول أصلا إحنا من الأساس نشيل الإشكال، أصلا الإشكال ما إلى وجه. لماذا؟ لأنه الإشكال يبتني على أن العقلاء ما ندري سيرتهم هل هي مردوعة من قبل الآيات أم لا. نحن نجد هنا سيرتان العقلاء، والجمع بين هاتين السيرتين يقتضي رفع التناقض. إذن ما أي تناقض بين الآيات وبين السيرة العقلائية في المقام. السيرة العقلائية جرت على العمل بخبر الواحدة الظنية الثقل، هذا مسلم، هذا الذي هو محل كلامنا. في نفس الوقت السيرة العقلائية جرت على العمل بظواهر الكلمات ومن جملتها الآيات. إذن العقلاء هم الذين عملوا بالسيرة العقلائية في خبر الواحد، هم الذين بيأخذون بظاهر الآيات وبالعموم. نتيجة أخذهم بالآيات وبخبر الواحد دليل على أنهم لم يجعلوا الآيات رابعة، ولا صار تناقض في أعمالهم. والعقلاء إذا سووا تناقض المجانين شي يسوون؟ العقلاء ما يسوون تناقض، التناقض عادة يخرج من المجنون مو من العاقل. إذن بناء على هذا إذا قلنا أن السيرة قائمة على حجية خبر الواحد الثقل، هم من جهة ثانية السيرة قائمة على حجية الظواهر وكشف مرادات المتكلم، لأنه كل كلام ظاهر في مراد المتكلم إذا لم يصب قرينة على الخلاف يكون حجة فيه. إذن معناته أن العقلاء الذين هم عملوا بخبر الواحد الثقل هم نفسهم جاءوا إلى القرآن الكريم وقرأوا هذه الآيات ولم يجدوا فيها ردعا. لو كانوا يجدون من ظواهرها ردعا ما كانوا يعملون بخبر الواحد الثقل. إذن بناء على ذلك الآيات ما تصلح للرافعية. هذا جواب المحقق الإصفهاني رحمة الله عليه. فصارت رؤية جديدة حول الآيات، أنه الآيات إحنا لا نعلم بمرادها أصلا، وإنما نعلم بمرادها من وراء شنو؟ من وراء سيرة عقلائية، وهي حجية الظواهر. إذن ظاهر هذه الآيات العموم، مقتضى عموم هذه الآيات شمولها للسيرة العقلائية القائمة على حجية الخبر الظني. نحن نقول العقلاء هم الذين يعملون بهذا العموم، هم أيضا عملوا بخبر الواحد الظني. فإذا هذا كاشف أن العقلاء لم يروا في الآيات ما يصلح للرادعية. لا احنا كلامنا العقلاء عقلاء بعد، اذا نحتمل الخطأ في ذلك هذا راح نهدم كل اساس العلوم. خب لا لا شوفوا لا اكو فرق بين ما يخالف اي، ولكن احنا كلامنا شنو؟ احنا كلامنا شنو؟ تارة نريد نقول ان العاقل حكمه قد يخطئ ويصيب، هذا بحث. تارة نقول السيرة العقلائية ما هي؟ السيرة العقلائية فيها الخطأ والإصابة ما موجود. السيرة العقلائية يعني ماذا؟ يعني التوافق العملي بين العقلاء على شيء، ولكن هذا التوافق العملي تارة الشارح يراه مزاحم لمصالحه فيردعه، وتارة لا يراه مزاحما فيمضيه. هذا غير حكم العقل في مقام، يعني تارة الإنسان يحكم بأن زيد مظلوم بعد يتبين أنه لا ظالم اشتبه. أما الكلام في سر العقلائية ليس حول الخطأ والإصابة. السر العقلائي يعني أنه الجري العملي عند العقلاء عبر القرون بل آلاف من السنين على عمل معين. الشارع تارة يراه مزاحما لمصالحه وأغراضه الشرعية فيرتع عنها، مثل ما كانت السيرة العقلائية موجودة في عصر الجاهلية على أنه مثلا أنهم كانوا يزوجون البنت بدون رضاها كما عندنا في بعض الكتب التاريخية. أصلا رضاية وإذن البنت ما كان شرطا في الزواج، المهم أن الأب يقول البنت ترضى أو ما ترضى. وهذه السيرة العقلائية الشارع أرتع عنها، قال وإنما الأصل والأساس هو رضاية المرأة، والأب له ولاية أنه يأذن، مو أنه الأب راضي مراضي. طرف العقد هي المرأة، مو طرف العقد هو الرجل أو الأب. وبناء على هذا تارة السيرة العقلائية يمضيها الشارع وتارة لا يمضيها، ولكن على معيار الأغراض الشرعية أنها تنافي أو توافق. فلذلك احنا ما نصور في السيرة العقلائية الخطأ والصواب. ليش؟ لأنه ما عندنا حكم، وإنما قاعد نتكلم عن الجري العملي الموجود في ميدان العمل بين العقلاء. ها هذا صح. لذلك بعض المعلقين صور سيد الهاشمي، سيد محمود الهاشمي عنده تعليق هنا يقول هذا يشبه أن سيرة العقلاء أنه مثلا جارية على شنو؟ على إطاعة المولى، ولكن في مقام العمل لا يطيعون المولى يعصونه. ولكن هذا المثال الذي يذكره سيد الهاشمي في تعليقته برقم 41 هذا خطأ، هذا مو صحيح أصلا، ما ينطبق في المقام. احنا عندما نقول سيرة عقلائية، لاحظوا شوي دقوا في هذه العبارة، عندما نقول سيرة عقلائية يعني الجري العملي، فما يصير نقول أنهم يخالفون الجري العملي. إذا يخالفون الجري العملي يعني أن السيرة العقلائية ما انعقدت. لا 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 أصل صار خلاف الفار خلف هذا، يعني ما نقدر نقول أنه العقلاء سيرتهم على إطاعة المولى، ولكن من جانب آخر كثير منهم يعصون المولى، فإذا سيرتهم مو على إطاعة المولى يا مولانا، مو أنها على إطاعة ويخالفونها، إذا سيرتهم على العصيان، ولكن العقل يحكم بوجوب الإطاعة وهم يخالفون حكم العقل. هذا يختلف. تارة نقول هم يخالفون حكم الشرع، يخالفون حكم العقل. تارة احنا ندعي مو حكم، احنا نتكلم عن عملهم. شلون يصير نقول سيرتهم العقلائية على شيء وهم يخالفون السيرة العقلائية؟
يقولون ما لا يفعلون.
اي ما لا يقول، هذا يقولون ما لا يفعلون في مقام غير العمل. اصلا هي السيرة العقلائية هي هويتها العمل. شلون يصير احنا نفرض فيها مخالفة عملية؟ نعم قد واحد يشذ عن العقلاء، نفرض نقول السيرة العقلائية جارية على العمل بخبر الواحد الثقل، ولكن هاي السيرة العقلائية اكو 10 من العقلاء يخالفونها، صح يصير. اما مو ان العقلاء بما هم عقلاء جريهم العمل على شيء وهم بما هم عقلاء يخالفونه، هذا معناته انه ما عندهم جري عملي، يعني انكار لهوية السيرة، وهذا غير معقول في السيرة العقلائية. لا صح، لا اصلا هو كلامنا كله مبتنى على السيرة العقلائية. لا لا مو كلام اصلا في سيرة متشابهة، لا احنا نقول لا احنا عندنا الان سيرتان العقلاء. السيرة الاولى ان العقلاء يعملون بظواهر الكلام، ومقتضى هذا العمل يأخذون بعمومات الآيات الناهية، لان العمومات هي الظاهرة من الآيات. نفسهم هذا العقلاء في مجال آخر يعملون بخبر الواحد الثقة. لذلك يقول المحقق الاصفهاني يقول العقلاء هم أذكياء، إذا كان يشوفون نوع من الرادعية بين تلك السيرة وهذه السيرة ما قامت سيرتان متناقضتان عندهم. فما دام هناك سيرة على العمل بالظواهر، وما دام هناك سيرة على العمل بخبر الواحد الثقة، هذا كاشف أن العقلاء لم يجدوا في الآيات الناهية ما يصلح للرادعية عن السيرة العقلائية القائمة على حجة خبر الواحد. كلام دقيق. يقول احنا قاعد نتكلم عن الجري العملي عند العقلاء، وذاك مو 15، عند العقلاء عبر القرون قبل الإسلام إلى يومنا هذا. العقلاء الذي كانوا قبل الإسلام إلى هذا اليوم كما يعملون بظواهر يعملون بخبر الواحد الثقل. إذا كانت هذه الظواهر وهي الآيات الناهية رادعة أو تصطهر الرادعية، كيف قامت سيرتهم العقلائية على ذلك؟ إذا بناء على هذا، هذا كاشف عن أنهم لم يجدوا في الآيات أي مانع عن السيرة العقلائية القائمة على حجة خبر الواحد. هذا حاصل الكلام المحقق الإسباني. اي نعم، لذلك ذكرنا نعم، لذلك احنا اصلا في سر العقلائية لا نحتمل الخطأ والصواب، مو معقول، لان سر العقلائية امرها بين الوجود والعدم لا بين الاصابة الى الواقع وعدم الاصابة. نعم نقدر نعبر هذا التعبير ان سر العقلائية قد توافق اغراض الشارع وقد تخالف، ان خالفت ردع الشارع عنها، ان وافقت لم يردع عنها.
المشكلة إذا كانوا من
حيثية
أنهم عقلاء بنفس الحيثية، لأن جريهم العمل العملي كان خلاف العقل العملي.
ماكو مانع.
لا مجتهد من نفس حيثية كونه مجتهد أخطأ في الاستنباط. يعني وليس أنه نقول مثلاً أن هذا
المشكلة. إيه بس ولكن هاي مو سيرة عقلائية. إيه سيدنا، ولكن هذا مو سيرة عقلائية. شوفوا هذا هنا هم رجعنا إلى الحكم. يعني شوفوا الفرق بين.
لا لا. جري العمل عند العقلاء فارق.
إيه نعم، لأنه ما يعني نشوفوا إحنا عندما نريد نقيس شيئا بالنسبة إلى شيء آخر نجي نقسمه إلى قسمين نقول أنه خطأ أو صواب. أنتم السيرة العقلائية عندما نفسرها بالجري العملي إلى أي شيء تقيسونه تقولون تارة خطأ وتارة مصيب؟ إذن إيه هذا لا، هذا من عبر عنه بالإصابة، وإنما نعبر أن هاي السيرة العقلائية إما موافقة لمصالح الشارع وإما مخالفة. إن كانت موافقة الشارع أمضاها، إن كانت مخالفة نهى عنها. بعد النهي لا لا لا، هو هذا المقصود من السيرة العقلائية.
الآخرون قد يقولون نحن عندنا السيرة العقلائية أن الجري العملي قد يكون مصيب للواقع وقد يكون
مخطئ،
وإذا كان
لا هو
شكون.
لا سيدنا شوفوا الجارية العملي، جارية العملي شوف السيد أصلا ما يعبرون عنه بالإصابة وعدم الإصابة. إذا وجدت هاي العبارة في بعض الكلمات هذا تسامح، وإلا ما له معنى أنه نقول جارية العملي عند العقلاء مصيب أو لا. نعم إذا فسرنا بالتأويل يصير صحيح، يعني مصيب أغراض الشارع، موافق لأغراض الشارع نعبر عنه بالمصيب، ولكن هذا خلاف الظاهر العبارة. يعني الإصابة وعدم الإصابة يدلها واقع وعدم الواقع. إحنا نعبر عنه هذا التعبير، إيه أن السيرة العقلائية إما موافق لأغراض الشارع وإما غير موافق. نعم نجي نعبر عن موافقة بالمصيبة وغير الموافقة بالمخطئة، ولكن هذا تعبير تسامحي وفيها تسامح واضح، لأنه ما يعبرون عنه بالإصابة عدم الإصابة، يقولون أن الشارع إما وافق عليها فأمضاها وإما لم يوافق فلم يمضيها، واحد من الأمرين.
كلمة سيدنا إصابة من الوافق عليها يعني كان مصيبة
بالتالي. لا بس مو المشكلة، لا مصيبة لشنو؟ إيه بس ولكن تسامح، هذا من عبر عنه، هذا مثل ليس مثل قطع القطاع، نقول قطع القطاع قد يصيب الواقع وقد لا يصيب الواقع، يعني أكو هناك شيء واقعي هذا القط طريق إليه. السر العقلائي ليس هناك شيء واقعي وطريق إليه، وإنما هو جري عملي، ولكن هذا الجري العملي تارة على أساس مصالح الشارع تمشي شارع يوافق عليها، وتارة ليس على أساس مصالح الشارع فينهى عنها. سيد الشهيد رحمة الله عليه أجاب عن كلام المحقق الأصفهاني بأنه ماكو مانع نحن نلتزم من جانب أن سيرة العقلاء جارية على حجية الظواهر، من جانب آخر ماكو مانع نقول سيرة العقلاء جارية على حجة خبر الواحد الظني، ولكن هذا مو معناته أن الشارع لم يردع. لعل الشارع بعمومات الآيات الناهية ردع عن السيرة العقلائية الثانية، ولكن أحسنتم العقلاء خالفوا ذلك. عصيان، إيه عصيان، ليش عصيان؟ لإمضاء الشارع، مو عصيان لنفس السيرة العقلائية، ولهذا ما نقدر نقول السيرة العقلائية فيها مخالفة عملية، وإنما إمضاء الشارع وتأييد الشارع فيها المخالفة العملية. صح، الشارع قال أنه بهذه الآيات لا تعمل بالظن، ومن جملتها لا تعمل بخبر الواحد الظني، ولكن العقلاء خالفوا أمر الشارع.
اي
نعم نعم،
العقلاء يعملون،
اي والعقلاء يعملون بذلك بس، ولكن شوفوا، ولكن السنة العقلاء هي على وجودها وعلى هويتها، انما الشارع قال ان هذا ما يجوز، العقلاء يقولون لا يجوز لاجل المصالح، مثل ما ذكر الشيخ، الان انفع معامله في الاسهم وفي البورصه هو معامله ربويه، وفيها ارباح كثيره، ولكن الشارع ما امضاها. هذه كانت موجوده في عصر النبي ايضا، معامله ربويه كانت مكه معروفه بالمعاملات الربويه، لانها كانت مركز التجاره بين الحجاز وبين الشام، ولهذا القوافل التجاريه التي كانت تطلع من مكه كانت معروفه في ارض الحجاز سنويا، كل سنه مرتين كانت تطلع الى الشام، وهي اكثر معاملاتها معاملات ربويه. اقرأوا تاريخ مكه قبل اسلام وعصر الجاهليه، ولكن الشارع جاء ولم يمضي هذه، قال احل الله البيع وحرم الربا. اما مو انه الشارع ياتي ويقول خالفوا السيره العقلائيه، خالفوا السيره العقلائيه، هي السيره العقلائيه الجهريه على هذا الشيء، بعد ما له معنى المخالفه. الكلام ان الشارع ما امضاها ولكن الناس مشوا عليها، ولم يطيح الشارع في مخالفته، وهذا صار عصيانا. اذا ماكو مانع ان نقول من جهه السيره العقلائيه قائمه على حجيه الظهور، من جهه ثانيه قائمه على حجيه خبر الواحد الثقه، ولكن أنه مقتضى الظهور أن الآيات عامة، مقتضى عمومها أنها ترد عن السيرة التي جرت على حجة خبر الواحد الثقة، ومقتضى ذلك أنه نحن نتوقف في إحراز عدم الرأي. إذا جواب المحقق الإصفهاني ليس تاما. الجواب الثالث، ما ذكره المحقق الإصفهاني رحمه الله من أن ظهور العمومات المدعى ردعها لا دليل على حجيته، يعني لا دليل على حجية هذا الظهور، لأن الدليل على حجية الظهور هو السيرة العقلائية أيضا، ومع انعقاد السيرة العقلائية بنفسها على العمل بخبر الثقة من جانب آخر، لا يمكن انعقاد السيرة على العمل بالظهور المانع عن ذلك، يعني على العمل بخبر الثقة، لأن العمل بالمتناقضين غير معقول عند العقلاء. وهذا الجواب غريب، لأن انعقاد السيرة على العمل بالظهور معناها انعقاد السيرة على اكتشاف مراد المولى بالظهور، هذا واضح، وتنجز الظهور بذلك الانكشاف وبذلك المراد، هذا واضح، عندما نقول ظاهر كلام المولى العموم يعني أراد العموم، هذا مقصودنا، وهذا لا ينافي استقرار عمل آخر للعقلاء على خلاف ما تنجز بالظهور. ما تنجز بالظهور ماذا؟ النهي المطلق عن الظن بحيث يشمل حتى الخبر الواحد، ولكن العقلاء في مقام العمل خالفوا الشارع وعملوا بالظن وبالخبر الواحد، فالعمل العقلائي بخبر الثقة ينافي مدلول الظهور في العمومات الناهية، ولا ينافي نفس بنائهم على العمل بهذا الظهور وجعل هذا الظهور وهو العموم كاشفا وحجة، هذا ماكو منافاة فيه، بل عكس، مقتضى حجية الظهور حسب السنة العقلائية أن الآيات عامة وأن العموم مراد منها، ومن مصادق العموم خبر الواحد الثقة. إذا الشارع كأنما يريد يقول للعقلاء لا تعملوا بالظن مطلقة حتى بخبر الواحد الثقة. إذا نرجعنا إلى الإشكال مرة أخرى، فالصحيح في الجواب أن يقال، نكمل هذا الجواب لأنه راح يدخل في الدليل العقلي. حاصل جواب السيد الشهيد هو خلاصة البحث الأبحاث المتقدمة، أنه نحن تارة نرجع إلى السيرة المتشرعة، بلا إشكال إذا رجعنا إلى السيرة المتشرعة الآيات ما تصلح للراجعية. لماذا؟ لأنه نرى أصحاب الأئمة كانوا يقرؤون القرآن ويقرؤون هذه الآيات، مع ذلك كانوا يعملون بخبر الواحد الثقة، فهذا معناه أنه لم يفهموا منها رادعية. إذا كان كلامنا في السيرة المتشرعة فالأمر واضح جدا أن الآيات ليست صالحة للرادع، وأما إذا كان كلامنا في السيرة العقلائية إذا كان كلامنا في سر العقلائية مسألة حجية خبر الواحد الظني من المسائل المهمة جدا ومورد حاجة الناس. لو كانت هذه المسألة مردوعة مع كونها معمولة ومورد سيرة العقلاء ومورد الابتلاء في كل العلاقات الاجتماعية، انت تجيب مصداقا من العلاقة الاجتماعية تستغني عن خبر الواحد الثقل. حتى الانسان بالنسبة الى زوجته، الزوجة اذا كانت ثقل بهذا الشرط، اذا كانت ثقل مثلا سألها قال اليوم مثلا شنو الغداء، قالت مثلا عيش والدجاج، خب هذا يعتمد على خبرها. إذا الزوجة ما كانت ثقة، يعني حتى في علاقة الإنسان مع أقرب الناس في بيته متوقف على حجة خبر واحد الثقة، ما يستغني عنه. في جميع العلاقات الاجتماعية لا بد من حجة خبر الثقة. إذا كانت مردوعة في نظر الشارع ما تكفي هذه الآيات لردعها. القرآن الكريم ذكرت مواضيع أقل اعتبارا من هذا الموضوع ونهت عنها، فكيف يجي موضوع بهذه الأهمية؟ إذا معناته أنه سير العقلائية ليست مردوعة. مع وجود هذه الآيات ونرى العقلاء يعملون بخبر الثقة، والشارع يعلم أن العقلاء إذا عملوا بخبر الثقة في أمورهم العادية قطعا يعملون بها في أمورهم الشرعية. إذا بناء على هذا سكت عنها ولم يصرح ولو موردا واحد لا في الكتاب ولا في السنة، وإنما ذكر فقط آيات ناهية. هذا الجواب السيد الشهيد إذا تدققون فيه يحمل روح الجواب الأول لصاحب الكفاية، يعني كأنما هذه الآيات أصلا ما تشمل محل كلامنا. هسه صاحب الكفاية صاغها بصياقة أنها تنهى عن أصول الدين، السيد الشهيد صاغها بصياقة مجملة أنها ما تصلح للرادعية لأهمية حجة خبر الواحد الثقل. وإذا كانت هذه الحجية مردوعة في نظر الشارع كان ينبغي أن يصرح في عدة آيات بالنهي عنها بالخصوص، لا أنه يكتفي بعمومات تدل على النهي على الظن. فكأنما يقول تخصصا خارج عن محل كلامنا. فالصحيح في الجواب أن يقال إنه إن ادعي كون العمومات رادعة عن سيرة المتشرعة المعاصرين للمعصومين من صحابة ومحدثين فهذا خلاف الواقع، لأننا أثبتنا في التقريب الأول يعني في السيرة المتشرعة أن هذه السيرة كانت قائمة فعلا على الرغم من تلك العمومات، وهذا يعني أنها لم تكن كافية للرد وإقامة الحجة. وإن ادعي كونها أي الآيات رادعة عن السيرة العقلائية بالتقريب الثاني يعني سير العقلائية المعهودة المصطلحة فقد يكون له وجه، ولكن الصحيح مع هذا عدم صلاحيتها لذلك أيضا أي للرد، لأن مثل هذا الأمر المهم بين قوسين حجية خبر الواحد الثقة لا يكتفى في الرجع عنه عادة بإطلاق دليل من هذا القبيل أي من قبيل الآيات الناهية، بل لا بد من التنصيص على ذلك أو تكثر البيان أو على الأقل آية واحدة. بس من نقول أن آية واحدة تكفي، آية واحدة صريحة في النهي عن العمل بخبر الواحد، أو مثلا الرواية المعتبرة عن النبي صلى الله عليه وآله، والحال أنه لا في الآيات أكو نهي صريح ولا في الروايات، فمن مجموعة عدم الردع الصريح نستفيد أو نحرز عدم الردع، وإذا أحرزنا عدم الردع صارت السيرة معتبرة. هو باعتبار الشواهد الكثيرة في الروايات موجودة. اي نعم. لا، احنا نريد نثبت السيرة المتشرعة، مو نريد نثبت حجة خبر الواحد بخبر الواحد، لا، احنا نذكر شواهد في الاصحاب الائمة وتراجمهم ونقل الروايات انهم كانوا يعملون باخبار الاحاد كعمل لك حجية تعبدية، يعني مو بعنوان نقل حكاية وإنما بعنوان أن عملهم كان على هذا، والحال أنه لم ينقل من واحد منهم أنه كان ينهى عن العمل بخبر الواحد لأجل آيات الناهية. إذن السنة متشرعة مسلمة، والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم. شلون؟ عدم الرد. اي نعم. يعني بهذا الشكل انه اذا لم يردع الشارع سلمكم الله منعنا. وهي السيرة مبتلى بها كل المسلمون ومورد الحاجة عزكم الله كل المسلمين. اذا الشارع اذا سكت عنها راح يصير نقض لاغراضه. اي لذلك من هذا الباب هو حكيم وعادل ولا يسوي شيء ينقض اغراضه الشرعية. لذلك سكوته يكون كاشفا عن رضاه. فاذا عدم الرد يعني سكوته فيكشف عن امضائه وموافقته. اما اذا احتملنا لا ما نحرز نتوقف. بناء على هاي المقدمة. يعني احنا هاي نتيجة الفحص يعني نتكلم فيها انه فحصنا في الكتاب وفي الروايات لم نجد آية او رواية تنهى عن العمل بخبر السفر. اي بناء على هذا. اما اذا لم نحصل ذلك لما يمكن.
نعم.
قائم بلي صحيح. لذلك احنا شين عبر العبد احراز عدم الرد. احراز يعني الاطمئنان واليقين بعدم الرد. والاطمئنان واليقين بعدم الرد كيف يحصل بعد الفحص؟